الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 55 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولازلنا في باب نواقض الوضوء، وانتهينا من الأمر الأول مما يحرم على المحدث وهو مس المصحف. نشرع في الأمر الثاني مما يحرم على المحدث وهو الصلاة. قوله والصلاة أي ويحرم على المحدث أيضا الصلاة، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا، وهذا بإجماع أهل العلم. الأمر الثالث مما يحرم على المحدث قوله والطواف، أي ويحرم على المحدث أيضا الطواف سواء كان فرضا أو نفلا. والطواف الراجح أنه يصح من المحدث، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا رواه الترمذي وغيره، والصواب أنه موقوف. خلاف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا يصح الطواف من المحدث، وهو قول الأئمة الأربعة. القول الثاني أنه يصح من المحدث، ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعي وحماد بن أبي سليمان أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر، وقد قيل أن هذا القول الحنفية أو بعض الحنفية. وثبت عند ابن أبي شيبة عن شعبة ابن الحجاج قال سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن ثبت صحة الطواف من المحدث عن أربعة من الصحابة: إبراهيم النخعي وحماد ومنصور وسليمان، وهو الراجح. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة على فرض صحته فمعناه نقول ليس هو على عمومه، لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة، ولا أنه مثل الصلاة مطلقة، لأمور: الأمر الأول الطواف يباح فيه الكلام، الأمر الثاني الطواف ليس فيه تسليم، وأما الصلاة ففيها تسليم، الأمر الثالث الطواف لا يبطله الضحك والقهقهة، وأما الصلاة فتبطل بذلك، الأمر الرابع لا تجب فيه القراءة الطواف، وأما الصلاة فتجب فيه القراءة. إذن ليس هو مثل الصلاة من كل وجه، ومن ذلك الطهارة، ومن ذلك الطهارة. فمعنى الحديث من باب التعظيم، من باب التعظيم، كما قلنا الطواف ليس له تحريم وليس له تحليل، والصلاة لها تحليل ولها تحريم، وذكرنا أشياء يختلف فيها الطواف عن الصلاة. إذن قول الصلاة بالبيت طواف هذا من باب التعظيم، تعظيم أمر الطواف، وليس معناه أنه يشبه الطواف من كل وجه، يشبه الطواف من كل وجه. إذن الراجح والله أعلم صحة الطواف من المحدث كما هو قول أربعة من التابعين رحم الله الجميع. وبهذا ننتهي من هذا الباب ونشرع في باب جديد وهو باب الغسل. الغسل المراد هنا بضم الغين الغسل، وهو فعل الاغتسال، وأما بالفتح الغسل فهو الماء الذي يغتسل به. والغسل في اللغة قالوا سيلان الماء على الشيء مطلقا، والغسل بكسر الغين ما يغسل به الشيء من أشنان وصابون، ما يوضع بالماء لأجل التنظيف. أما الغسل شرعا معناه إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. والأصل في مشروعيته قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهو أمر بتطهير جميع البدن. موجبات الغسل، نقول موجبات الغسل عند العلماء في المذاهب الأربعة: أولا عند الحنفية يوجب الغسل سبعة أشياء: خروج المني، وتواري الحشفة يعني تغييب الحشفة، وإنزال المني، ووجود ماء رقيق بعد النوم اللي يسمى الاحتلام، وجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته، يعني قريب من الأمر الثالث السابق عفوا، كذلك الحيض والنفاس، كذلك تغسيل الميت. عند المالكية فروضه ثلاثة أو أربعة: الجنابة وتغييب الحشفة والدخول في الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، نستطيع نجعله أربعة أو خمسة. عند الشافعية أسبابه خمسة: الجنابة، تغييب الحشفة، الحيض، الولادة، الموت. الولادة يريدون فيها النفاس. عند الحنابلة سبعة: الأول انتقال المني، خروجه، الثاني خروجه من مخرجه، الثالث تغييب الحشفة، الرابع إسلام الكافر، الخامس خروج دم الحيض، السادس خروج دم النفاس، السابع الموت تعبدا. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: إنزال المني، التقاء الختانين، إسلام الكافر. إسلام الكافر. على هذا نلاحظ أنهم اتفقوا على أشياء واختلفوا في أشياء. اتفق الأئمة الأربعة على أمور، منها تغييب الحشفة. تغييب الحشفة يوجب الغسل عند المذاهب الأربعة. الأمر الثاني الجنابة، الذي عبرنا عنه في يعبر عن خروج المني. الثالث انقطاع دم الحيض، وبإمكاننا نقول انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس. الأمر الخامس الموت. الأمر الخامس الموت. هذه الموجبات اتفق عليها المذاهب الأربعة، اتفق عليها المذاهب الأربعة، واختلفوا فيما عدا ذلك. نأتي إلى كلام المصنف. قال رحمه الله: وموجبه، يعني موجب الاغتسال، خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. قوله وموجبه، موجبات الاغتسال عند في زاد المستقنع ذكر أنها ستة، وبعضهم يذكرها أنها سبعة من باب اختلاف التعداد لا أقل ولا أكثر. الأمر الأول قوله وموجبه خروج المني، يعني الأمر الأول خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونها أو بدونهما في النسخة الأخرى من غير نائم. من غير نائم. إذن لو خرج من يقظان، إذا خرج المني من يقظان لغير مرض ومن غير شهوة لم يجب به غسل. إذن لابد من خروج المني، هذا الأمر الأول، أن يكون خروج المني من مخرجه. الأمر الثاني دفقا بلذة. أما إذا خرج من غير هذه الشروط فلا يجب الاغتسال. لذلك لو خرج من يقظان لغير دفقا بلذة، يعني بسبب مرض، أو من غير شهوة، يعني فقد شرط بلذة. هنا لا يجب الاغتسال، لا يجب الاغتسال. إذن والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. وهذا الحديث فيه بعض الضعف. قالوا: والفضخ هو خروجه بالغلبة، يعني دفقا بلذة. فعلى هذا إذا خرج من غير غلبة، من غير فضخ، فيكون نجسا، يكون نجسا. كذلك إن خرج المني من غير مخرجه، لو انكسر صلبه فخرج منه المني من غير مخرجه، هل يجب عليه الاغتسال؟ لا يجب عليه الاغتسال، ويكون حكمه حكم النجاسة المعتادة، حكم النجاسة المعتادة. إذن ذكرنا خروج المني لابد أن يكون من مخرجه، فلو خرج من غير مخرجه لم يوجب الاغتسال. أن يكون كذلك دفقا بلذة، فلو خرج لمرض أو خرج لغير شهوة لا يجب الاغتسال. والدليل على هذا كله حديث علي، وقلنا أن حديث علي فيه شيء من الضعف، لكن هناك ما يغني عن حديث علي مما نذكره بعد قليل. خلاف العلماء في هذه المسألة. القول الأول قالوا: إن خرج شبيه المني لمرض أو لغير شهوة فليس عليه غسل، وهو قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. القول الثاني قال الشافعي: ويجب به الغسل مطلقا، سواء يعني إذا خرج المني لمرض أو خرج لغير شهوة يجب الغسل، وهذا قول الشافعي، ويستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، متفق عليه. قالوا الشافعي رحمه الله يقول: فهذا بعمومه يوجب الاغتسال من خروج المني. قالوا من حيث المعنى: ولأنه مني خارج فأوجب الغسل، كما لو خرج حال الإغماء. الذي يخرج منه حال الإغماء هذا ليس بشهوة، ومع ذلك يجب عليه الاغتسال. الراجح والله أعلم هو القول الأول. والدليل أولا حديث علي، وقلنا أن حديث علي فيه شيء من الضعف، لكن يغني عن هذا الحديث ما ثبت عن ابن عباس قال: الغسل على من أهراق على شهوة، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. إذن العمدة في هذه المسألة على أثر ابن عباس، وأثر ابن عباس يقوي الحديث الذي ذكرناه. إذن أثر ابن عباس يخصص عموم الماء من الماء، وعموم حديث إذا رأت الماء، لما سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. إذن هذه العمومات خصصناها بأثر ابن عباس رضي الله عن الجميع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.